دروس ومعظ من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخواني، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم وممشاكم ومسعاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا في ظل النصر والتمكين، وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، إنها معارك وانتصارات ودروس وعبر وتاريخ مشرق، تاريخ مشرق والضاء كتب بكلمات من نور على صفحات من ذهب، نقل إلينا حتى نحذو حذو الفاتحين ونتعلم دروسا من مغازي الصحابة والتابعين، فننهض كما نهضوا ونحذر من السقوط بما سقط به بعضهم. وهذا ما علمنا إياه الصحابة، فقد كانوا يعلمون أبناءهم مغازي رسول الله كما يعلمونهم السورة من القرآن. ولكن لما هي المغازي تحمل كل هذه الأهمية؟ والجواب، لأنه يتجلى فيها الناحية العملية والتطبيقية من الجهاد في سبيل الله ورفع راية نبيه وعدم الرضوخ لسيادة الكفر أو سلطان المادة، بل هي كما أرادها الله حتى ننصره فننتصر، هي لله هي لله. وهذا تماما ما أعلنه أهل الشام في ثورتهم المباركة. الحقيقة إخواني أنه لا بد من ربط بين الماضي والحاضر حتى لا تتكرر الأخطاء، فالمسلم لا يلدغ من جحر مرتين. ومعركتنا التي حصلت أو جهز لها في مثل هذا اليوم الثاني من رمضان تحمل بين طيات أحداثها عبرا عظيمة لأولي الألباب والعقول. فما حصل قديما هو ذاته يحصل حديثا، وضعف الإيمان وزيغ النوايا والابتعاد عن هدف الإسلام يوقع المسلمين وللأسف بمصائب لا يخرجون منها إلا إذا تعلقوا بحبل الله ورجعوا إلى جادة الصواب. هذه المعركة إخواني على الرغم من وجود الأخطاء فيها وعلى الرغم من الانكسار الذي حصل، ولكننا لا نتحدث عن معركة يدافع فيها المسلمون عن أراضيهم المحتلة، فليسوا هم في موقع ضعف أو دفاع، بل المدافع عن نفسه هم الكفار الصليبيون والمهاجم هم الجند المسلمون. أجل، كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية وبين الشرق والغرب، فقد كان اجتياح الإسلام للعالم القديم سريعا مدهشا، فإنه لم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصف قرن حتى سحق العرب دولة الفرس الشامخة واستولوا على معظم أقطار الدولة الرومانية الشرقية من الشام إلى أقاصي المغرب، وقامت دولة الخلافة قوية راسخة الدعائم فيما بين السند شرقا والمحيط غربا، وامتدت شمالا حتى أوساط آسيا الصغرى. وكان هذا الصراع بين الإسلام والنصرانية قصير الأمد في الشام ومصر وإفريقيا، فلم يمض نصف قرن حتى غمر الإسلام هذه الأمم بسيادته ونفوذه، وقامت فيها مجتمعات إسلامية قوية شاملة، وغاضت الأنظمة والأديان القديمة، ثم دفعت الخلافة فتوحها إلى أقاصي الأناضول من المشرق، وجازت إلى إسبانيا من المغرب. فأما في المشرق فقد حاول الإسلام أن يعبر إلى الغرب عن طريق القسطنطينية، وبعثت الخلافة جيوشها وأساطيلها الزاخرة إلى عاصمة الدولة الشرقية مرتين، الأولى في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والثانية في عهد سليمان بن عبد الملك. وكانت قوى الخلافة في كل مرة تبدي في محاصرة القسطنطينية غاية الإصرار والعزم والجلد، ولكن الفتح لم يكتب للمسلمين في ذلك الوقت، وقد فاز به فيما بعد السلطان محمد الفاتح وجيشه، ونعم القائد ونعم الجيش. أما من جهة الغرب إخواني، فقد وجه موسى بن نصير رضي الله عنه أنظار المسلمين البربر إلى جهة الشمال حيث تقع أوروبا الغربية، وهذا ما تكلمنا عليه في الدرس السابق، حيث علمنا النصر والتمكين الذي أجراه الله على أيديهم، ففتحوا بلاد إسبانيا في سلسلة معارك أشهرها معركة سهل البرباطي أو وادي لكة. وصحيح أن الفتوحات الغربية هدأت بعد ذلك وازدهرت بلاد الأندلس بحكم الإسلام، إلا أن ذلك لا يعني توقف الزحف الإسلامي إلى عقر دار الصليبيين لقض مضاجعهم ورفع راية العقاب فوق ربوعهم، فلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله. ولكن ما هي المعركة الجديدة؟ وكيف بدأ التجهيز لها؟ وأين ميدانها؟ ومن هو قائدها؟ أما قائدها فهو من كبار القادة الغزاة الشجعان، ينتسب إلى قبيلة غافق من قبيلة عك باليمن، ويكنى أبا سعيد، إنه عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقي. وما يميز هذا القائد هو الحزم في اتخاذ القرارات وأسلوبه العسكري النابع من فكره الصائب. ولا ننسى أنه أحد التابعين، فقد روى الحديث عن ابن عمر، وروى عنه عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز. وكان عبد الرحمن كما وصفه الواصفون صالحا جميل السيرة في ولايته، كثير الغزو للروم، عدل القسمة في الغنائم. عاش عبد الرحمن بداية حياته جنديا مجاهدا في جيش المسلمين جنوب فرنسا، ثم اجتمع عليه المسلمون فأصبح واليا للأندلس، لكن هذه الولاية لم تشغله عن أمر الجهاد. وحد عبد الرحمن الغافقي الناس وظن أن القوة قد اكتملت، وأخذ هؤلاء الناس وانطلق بهم ناحية فرنسا ليستكمل الفتوح من جديد، ودخل مناطق لم يدخلها السابقون، فقد فتح أقصى غرب فرنسا، وأخذ يفتح المدينة تلو المدينة، وفتح مدينة أرل ثم مدينة بوردو والتي تسمى الآن بهذا الاسم، ثم مدينة طالوشا ثم مدينة تور، ثم وصل إلى بواتييه غرب باريس، والتي تبعد عنها حوالي 100 كيلومتر فقط، وتبعد عن قرطبة حوالي 1000 كيلومتر. فقد توغل جدا في بلاد فرنسا في اتجاه الشمال الغربي، وهناك في مدينة بواتييه عسكر عند منطقة تسمى البلاط، والبلاط في اللغة الأندلسية تعني القصر، فإن هذه المنطقة كان فيها قصر قديم مهجور، وبدأ ينظم جيشه ليلاقي جيش النصارى. وكانت حملة عبد الرحمن أكبر حملة تدخل بلاد فرنسا، فقد وصلت إلى 50,000 مقاتل، ما وصل إليها المسلمون قبل ذلك الوقت. والمشكلة الخطيرة في جيش عبد الرحمن الغافقي هي تعلق قلوب الجيش بالغنائم الكثيرة التي غنموها، وافتتانهم بتلك الأموال الضخمة التي حصلوا عليها من بلاد فرنسا. واشتهرت بين الناس فكرة العودة إلى أرض الأندلس لوضع هذه الغنائم هناك حتى لا يأخذها الفرنسيون، لكن عبد الرحمن الغافقي رحمه الله جمع الناس وقال لهم: ما جئنا لأجل هذه الغنائم، ما جئنا إلا لنحكم الناس بهذا الدين ولتعبيد العباد لرب العباد سبحانه. وأخذ يحفز الجيش ويحضهم على الجهاد في سبيل الله وعلى الموت في سبيله، وأخذ الجيش وانطلق إلى بواتيه. ولكن لا بد أن ننبه إلى أمر آخر، وهو أنه اجتمع إلى جوار حبهم للغنائم هو أنهم اعتدوا بالعدد الضخم الذي لم يسبق في تاريخ الأندلس، فأخذتهم العزة بهذا العدد، فاجتمع إلى جوار حبهم للغنائم اعتدادهم بعددهم الضخم، فأخذتهم العزة بهذا العدد، وظنوا أنهم لن يغلبوا. ومن جديد تعود موقعة حنين، قال تعالى:
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
وللأسف الشديد مع وجود هذا القائد الرباني المجاهد التقي الورع، إلا أن عوامل الهزيمة الكثيرة كانت موجودة في داخل جيش المسلمين من حب الغنائم والاعتداد بالأرقام والأعداد والعدة والعتاد، والمسلمون ما انتصروا أبدا بعدتهم ولا عتادهم، وإنما بطاعتهم لله ومعصية عدوهم لله سبحانه وتعالى. وكما قال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أن المسلمين لم ينتصروا في يوم من الأيام بعدد ولا عدة، إنما ينتصرون بقلة ذنوبهم، فإذا تساوت ذنوب المسلمين بذنوب أعدائهم نصر الله عدوهم عليهم بعددهم وعدتهم.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
ونعود إلى المعركة، حيث التقى الجيشان في موقعة من أشرس المواقع الإسلامية على الإطلاق في منطقة بواتييه، دارت الموقعة بينهما 10 أيام كاملة، وكانت في رمضان سنة 114 هجرية، وكانت في بداية الموقعة الغلبة للمسلمين على قلة عددهم، لكن النصارى في آخر الموقعة فطنوا إلى كمية الغنائم الضخمة المحملة خلف الجيش الإسلامي، فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم وبدأوا يسلبون غنائم المسلمين، فارتبك المسلمون وأسرعوا ليحموا الغنائم الكثيرة، لأن حب الغنائم دخل في قلوبهم، فحدث ارتباك شديد في صف المسلمين، وبدأت تحدث هزة أدت إلى هزيمة للجيش الإسلامي في هذه الموقعة العجيبة، موقعة بلاط الشهداء، وسميت بذلك لكثرة شهداء المسلمين في هذه الموقعة بالقرب من البلاط وهو القصر. ولم يرد في الروايات الإسلامية حصر دقيق لشهداء المسلمين، ولكن كل الروايات تؤكد أن الشهداء كانوا كثر.
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
وأمر آخر، فقد ذكر الرواة أن المؤرخين كانوا يفرون ويهربون من ذكر هذه المعركة لأنهم يتشاءمون من ذكرها ولما حصل فيها من الهزيمة للمسلمين، هذه الهزيمة التي ما عاد ضررها على المسلمين فقط، بل إن ضررها عاد حتى على فرنسا وأوروبا. ويقول النصارى في رواياتهم أنه لو هزم الفرنسيون في موقعة بواتييه لفتحت أوروبا جميعا ولدرس القرآن في جامعاتهم. نعم إخواني، هذا ما قلناه في بداية درسنا، فما حدث قديما يحدث حديثا، وما حصل قديما يحصل حديثا، والتاريخ يعيد نفسه، فما أشبه اليوم بالأمس، فأحداث غزوة أحد تعاد في غزوة بلاط الشهداء، وها هي الآن تعاد في أيامنا هذه في أرض الجهاد والرباط أرض الشام. نعم، حدث ذلك في غزوة أحد في السنة 3 للهجرة، وبلاط الشهداء كأنها أحد أخرى، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
هذه الآية نزلت في صحابة رسول الله في موقعة أحد، ألم يترك الرماة مواقعهم في موقعة أحد طلبا للغنيمة بعد أن أيقنوا بالنصر ونزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للغنيمة؟ قال عنهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه استغرب أشد الاستغراب واندهش أشد الدهشة، حيث أنه كان يظن أن كل المسلمين أو كل جيش المسلمين كانوا يريدون الآخرة، فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود: ما كنت أحسب أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فهزم المسلمون بعد النصر، وهكذا أيضا في بلاط الشهداء، فقد دخل المسلمون في أول يومين أو ثلاثة أيام من أيام المعركة، وكان النصر حليفا لهم، ثم انقلبت المعركة لما التف النصارى حول غنائم المسلمين وأخذوها، فحدثت الانكسارة لجيش المسلمين ثم هزموا. ولقد عفا عنكم، وهذا معناه كما يقول ابن كثير على هذه الآية، أي أن الله تبارك وتعالى لم يستأصلكم في هذه الموقعة، بل أعطاكم الفرصة للقيام من جديد. وهكذا أيضا في بلاط الشهداء لم يستأصل الجيش الإسلامي، ولكنه عاد وانسحب ليقوم من جديد. فبلاط الشهداء كأنها أحد، وأيامنا هذه كأنها أحد، والله تبارك وتعالى يخاطبنا قديما ويخاطبنا حديثا وفي كل وقت وفي كل حين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فمن يريد الآخرة يا عباد الله، من يريد الآخرة يا أهل الشام، من يريد الآخرة أيها المجاهدون الأبطال، من يريد الآخرة أيها القادة، من يريد الآخرة يا من ولاكم الله أمرا من أمور المسلمين، من يريد الآخرة يا جيوش المسلمين المرابطة في ثكناتها والتي لا تتحرك لنصرة المسلمين، من يريد الآخرة أيتها الأمة الإسلامية العظيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولكن النصر قطعا سيكون لمريدي الآخرة ومحبي الآخرة ومحبي لقاء الله تبارك وتعالى. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وهذا الصرف معناه كما قلنا أن الله تبارك وتعالى أعطانا فرصة، فلننتهز هذه الفرصة ولنستثمرها، لأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم واجعل هذا الشهر العظيم المبارك شهر نصر وتمكين على الأمة الإسلامية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس وعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
Oh, God.